أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أن تحصيل الحاصل في نفسه مستحيل ذاتا كاجتماع النقي به، فإن معنى تحصيل الحاصل وأنه لا يمكن إيجاد الوجود مرة ثانية، فإن كل موجود يأبى عن وجود آخر، ويستحيل إيجاده مرة ثانية، فهذا مستحيل. وتحصيل الحاصل منوط لأن يكون الموضوع للأثر واحدا، فإذا كان الموضوع واحدا فالأثر عندا واحدا، فإذا تحقق هذا الأثر فإثباته مرة ثانية تحصيل الحاصل وهو مستحيل. وأما إذا كان الموضوع متعددا فبطبيعة الحال يكون الأثر متعددا، فإن حرمة الإسناد والاستناد كما تترتب على الشك في الحجية وعدم العلم بها، الجامع بينه وبين العلم بعدم الحجية كذلك تترتب على عدم حجية الإمارة واقعا، فالموضوع محل متعدد، فالموضوع على الأول أمر وجداني وهو الشك، وعدم العلم فهو أمر وجداني ثابت في وجدان كل فرد، والموضوع في الثاني أمر واقعي وهو عدم حجية الإمارة واقعا، فالأثر مترتب على كلا الموضوعين، فالأثر ثابت وجدانا على الموضوع الأول الذي هو أمر وجداني، فإن حرمة الإسناد والاستناد مترتب على الشك في الحجية وجدانا وعلى عدم العلم بها. وأما موضوع الثاني إثباته منوط للاستصحاب، استصحاب عدم حجية الإمارة، فإن الاستصحاب يثبت عدم حجية الإمارة واقعا بالتعبد لا بالوجدان، فإذا أثبت عدم حجية الإمارة واقعا بالتعبد ترتب عليه أثره وهو حرمة إسناد مؤداها إلى الشهر وحرمة الاستناد إليه في مقام العمل، وهذا ليس من تحصيل الحاصل، فالغاية أنه لغو وتكرار ولغو، ليس من تحصيل الحاصل كما ذكره المحقق النووي قدس الله نفسه، بل هو لغم وجزاف وصدور اللغو من المولى الحكيم مستحيل وقوعا لا ذاتا، فإلا فهو في نفسه أمر ممكن ولا مانع من صدوره، بينما يستحيل تحصيل الحاصل ذاتا كاجتماع النقيضين وما شاك لهما. فإذا كان الموضوع متعددا فالأثر بطبيعة الحال متعددا، وإن كان لأثران من سمح واحد فاية الأمر إذا ثبت هذا الأثر لأحد الموضوعين فإثباته للموضوع الآخر تكرار ودرب لا أنه مستحيل وليس من تحصيل الحاطب كما في كلام المحقق النعيمي قدس الله نفسه. ثم بعد ذلك ذكرنا أن الكلام يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى قد تقدم الكلام فيها. النقطة الثانية ذكر جماعة من المحققين منهم شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه والمحقق النائي والمحقق الإصفهاني والسيد المستعان قدس الله أسرارهم. ذكروا أن الأثر وهو حرمة الإسناد والاستناد كما تترتب على الشك في حجية الإمارة كذلك تترتب على عدم حجيتها واقعا هكذا ذكر هؤلاء جماعة من المحققين قدس الله أسرارهم. ولكن يمكن المناقشة في ذلك فإن استفادة ذلك من أدلة حرمة إسناد ما أدى الذنب إلى الشارع وحرمة الاستناد إليه في مقام العمل مشكل. فإن الدليل على هذه الحرمة بحرمة الإسناد والاستناد إن كان الاستصحاب فالاستصحاب يثبت عدم حجية الإمارة واقعا بالتعبد فإذن هذا الأثر مترتب على عدم الحجية الثابت بالاستصحاب لا أنه مترتب على الشك في الحجية مترتب على عدم الحجية الذي هو ثابت بالاستصحاب. وإن كان الدليل إصالة البراءة العقلية فبطبيعة الحاجة الأثر مترتب على عدم البيان لا على الشك. فإن كان الدليل إصالة البراءة الشرعية فهذا الأثر مترتب على هذه الإصالة أي البراءة الشرعية لا على الشك. وإن كان الدليل على حرمة الإسناد والاستناد والآيات والروايات الناهية عن العمل بالذنب إن كان الدليل على ذلك على هذه الإصالة إصالة عدم حجية الذنب وحرمة الإسناد ما أداه إلى الشارع وحرمة الاستناد إليه في مقام العمل إن كان الدليل على الآيات والروايات الناهية عن العمل بالذنب فقد ذكرنا أن مفادها الإرشاد إلى عدم حجية الذنب في عرض أدلة التي تدل على حجية الذنب. فإن هناك أدلة تدل على حجية الذنب فهذه الآيات والروايات الناهية إرشاد إلى عدم حجية الذنب. فإذن هذا الأثر مترتب على عدم حجية الذنب أعم من الحجية الواقعية والحجية الظاهرية، ولا يكون مترتبا على الشك، ولا يكون مترتبا على الشك. وإن كان الدليل على هذه الإطالة إطالة عدم حجية الذنب وحرمة إسناد مؤداه إلى الشارع وحرمة الاستناد إليه في مقام العمل، إن كان الدليل الآية المباركة الله أذن لكم على الله تفترون، إن كان الدليل هذه الآية المباركة فمفاد هذه الآية المباركة حرمة التشريع، حرمة التشريع التي هي حرمة مولوية وموضوعها عدم الإذن، أهم من الإذن الواقعي والظاهري. فإذن هذه الحرمة أي حرمة الإسناد والاستناد مترتب على عدم الإذن لا على الشك. وإن كان الدليل الروايات التي تمس على أن ما لا يعلم أنه من الدين في الدين فهو تشريع ومحرم، إن كان الدليل على ذلك فهذا الأثر مترتب على عدم العلم بالحجية لا على الشك بما هو شك. عدم العلم بالحجية الجامع بينه وبين العلم بعدم الحجية لا على الشك خاصة. فالنتيجة أن ما ذكره هؤلاء جماعة من المحققين فلا يمكن المساعدة عليه. النقطة الثالثة أن ما ذكره السيد المستاذ قدس الله نفسه من أن الروايات التي تنص على حرمة العمل بالقياس، حرمة العمل بالقياس، فما فائدة هذه الروايات؟ فإن هذه الرواية بعد استقلال العقل لحرمة العمل بالقياس وقبح العمل به، فما فائدة هذه الروايات إلا كونها إرشادا فقط؟ فإن هذه الروايات مفادها الإرشاد إلى ما استقل به العقل وهو عدم جواز العمل بالقياس وقبح العمل به. هذا الذي أفاده السيد الأستاذ قدس الله نفسه لا يمكن المساعدة عليه، لأن العقل لا يحكم بحرمة العمل بالقياس، بل العقل يحكم بجواز العمل بالقياس، لأن القياس أمر موافق للاعتقاد، في نفس الإنسان. وليس مخالفا للاتكاكي القياس ليس كالجلم وكالكذب وكالإيذاء الناس وكالتصرف في مال الغير بدون إذنه القياس موافق للاتكاكي موافق للاتكاكي فلولا الروايات التي تنص على حرمة العمل بالقياس لولا هذه الروايات لم يحكم العاقل بحرمة العمل بالقياس وبقبح العمل به بل يحكم بجوازه جواز العمل به ولكن الروايات شددت النهي عن العمل بالقياس حتى قال السنة إذا قيتت محق الدين فإذا هذه الروايات التي تنص على حرمة العمل بالقياس فمفاد هذه الروايات نهي مولوي وليس إرشاديا إرشادا إلى حكم العقل لأن العقل لا يحكم بحرمة العمل بالقياس حتى يكون مفاد هذه الروايات إرشادا إلى حكم العقل بل مفاد هذه الروايات مفاد هذه الروايات حكم مولوي وهو حرمة العمل بالقياس وفيه مفاسد ملزمة في العمل بالقياس هذا تمام كلامنا في مقتضى الأصل الأولي إذا نقد تبين أن مقتضى الأصل الأول عدم حجية الإمارة المشكوكة والدليل عليه أحد الوجوه المتقدمة وبعد ذلك يقع الكلام في عدة مقامات المقام الأول في حجية الظواهر لا شبهة في حجية الظواهر الألفاظ لا شبهة في ذلك ولا خلاف بين الأصوليين في كبرى حجية الظواهر لا خلاف فالمسألة مسلمة عند الأصوليين والخلاف إنما هو في بعض صغريات المسألة لا في أصل الكبرى وهي حجية الظواهر ليس فيها أي خلاف بين الأصوليين والخلاف إنما هو في بعض الصغريات كما سوف يأتي هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ما هو الدليل على حجية هذه الظواهر الدليل على حجية هذه الظواهر أي ظواهر الألفاظ السيرة القطعية من الغفلالة الجارية على العمل بها المنزات من قبل الشارع المنزات من قبل الشارع لأن السيرة إذا لم تكن منزاتا من قبل الشارع فلا قيمة لها فهذه السيرة العقلائية البتاتيات الجوارية كما على العمالة الجواهر قبل الشرع والشريعة فكان هذه السيرة بين الناس جارية في زمن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وزمن الأئمة الأطهار عليهم السلام ولم يرد أي ردع عن هذه السيرة فلو كانت هذه السيرة على خلاف أغراض الشرعية فعلى خلاف المقاصد والمصالح الشرعية لصدر ردع من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بعدم صدور الرعد كاشف عن الانتهاء هذا مضاف الى انه يمكن انزال هذه السيره من جمله الايات والروايات وسوف ياتي الكلام فيها فرزا يقع الكلام كلام فيها في عدة مقامات في عدة أمور على أمر الأول النظر إلى هذه السيرة يتطلب التكلم فيها من عدة جهات الجهة الأولى في أقسام السيرة وأنواعها ومناشئها الجهة الثانية في الدليل على هذه السيرة وإنذارها من قبل الشارع الجهة الثالثة في حدود هذه السيرة سعة وضيقا أما الجهة الأولى فمن شيء سيرة العقلاء الجارية على العمل بشيء قد يكون المرتكزات الذهنية فإن المرتكزات الذهنية الثابتة في أعماق نفوس الإنسان فهذه المرتكزات هي منشأ سيرة العقلاء على العمل بشيء فهذه المرتكزات ناشئة من المزاولة والاستمرار على العمل بشيء بين الاستمرار والمزاولة على العمل بشيء يوجد حصول الارتكاز الذهني ووجوده في عالم الذهن واستقراره في النفس فهذا الارتكاز هو يحدد مواقف الإنسان في الخارج من حيث سلوكياته وتحركاته يحدد مواقفه من حيث تحركاته وسلوكياته كالجبلة والفكرة الذاتية للإنسان فإن الفكرة جبلة الذاتية للإنسان تحدد مواقف الإنسان في الخارج من حيث سلوكياته وتحركاته وتعاملاته مع الآخرين كالعادات والتقاليد الموجودة بين مجتمعات الإنسان فإن هذه العادات والتقاليد تختلف باختلاف المجتمعات فإن تقاليد المجتمع يختلف عن تقاليد مجتمع آخر، تقاليد طائفة تختلف عن تقاليد طائفة أخرى، تقاليد بلد تختلف عن تقاليد بلد أخرى، العادات الجارية في هذا البلد تختلف عن العادات الجارية في بلد آخر، وهكذا. فهذه المرتكزات الذهنية هي منشأ للسيرة العقلائية الجارية على العمل بشيء الجهة الثانية الخصوصية الكامنة في نفس ما تقع عليه السيرة، فإن سيرة العقلاء إذا جرت على العمل بشيء لا يمكن أن تكون جزافا، فإنه لا يمكن أن يعمل الإنسان بشيء جزافا ولغوا، فلا محل إذا كان إنسان العاقل إذا عمل بشيء لا بد أن يكون له غرض، لا بد أن يكون هناك مبرر، فنكتة تبرر عمله له، ولا يمكن أن يكون عمله تعبديا أو جذابا، لأن التعبد إنما هو في الأحكام الشرعية، الأحكام الصادرة من الموالي بالنسبة لعبيده، على العبيد أن يعمل بتلك الأحكام تعبدا سواء علم أسرار هذه الأحكام ومصالحها ومفاسدها أو لم يعلم، فوظيفته العمل بها. فأما العقلاء فليس كذلك، فإنهم لا يعملون بشيء بدون أن يعلموا مصالحه أو مفاسده، لا يمكن أن يعمل بشيء جزافا، وإلا فهو ليس فعل عاقل. وبلا نكتة فإذا العقلاء يعملون بجواهر الألفاظ دون جواهر الأعمال، يعملون بأخبار الثقة ولا يعملون بأخبار غير الثقة، فما هو نكتة ذلك؟ فإن جواهر الألفاظ أقرب إلى الواقع نوعا من جواهر الأفعال، فأخبار الثقة أقرب نوعا إلى الواقع من أخبار غير الثقة، فهذه النكتة هي التي تبرر جريان سيرة العقلاء على العمل بها، أي بظواهر الألفاظ وبأخبار الثقة. نتكلم